نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فيا اخواني المسلمين، وكانت البيئة التي ولد فيها الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ونشأ فيها وأكرم بالنبوة وأمر بالدعوة والتبليغ كانت بيئة محدودة، لم تكن بيئة واسعة ومتطورة، بلغت فيها المدنية والحضارة شابا بعيدا، بل كان الناس يعيشون في الطفولة الصناعية، ولم تكن الصحف قد ظهرت، ولم تحدث وسائل الإعلام والتبليغ كما حدثت في هذا العصر. فكان عربي أحد أفراد هذه الأمة العربية في أي مكان في هذه الجزيرة العربية الواسعة، إذا شعر بخطر أو علم بعدو كامن قاعد بالبساط ليحتمل الفرصة، ليحتمل الغرة ويغير على قبيلة من القبائل، على قرية من القرى، على غفلة من الناس، ما كان لديه إلا أن يرتقي كلة جبل أو ربوة عالية فيقول يا صباحا أو يا صباحا. هذا هو العرف الشائع في القبائل العربية، وكان أحد الغارات القبلية وأحد النهب والسلب، وقد فقد الأمن في جزيرة العرب حتى ما كانت القوافل تسير إلا بخفارة ساهرة وبدرقة ماهرة. كان هذا هو المرفق الشائع، أن الإنسان إذا عرف بخطر، إذا أحس توجه سخيفة أو شعر بخطر لجأ إلى هذه الوسيلة الوحيدة. فكانت هذه الوسيلة، كانت هذه الطريقة هي الإذاعة في ذلك العصر المتأخر المحدود، وكانت هذه الطريقة الوحيدة هي الإعلام، طريقة الإعلام الوحيدة. وقد عرف العرب هذا الصوت وألفوه، وكانوا إذا سمعوا هذا الصوت يعرفون، يصلون إلى معاني بعيدة وإلى نتائج واسعة. ماذا سيكون؟ سيغير هذا العدو القاعد بالمرصاد، هذا العدو الكامن، وسيغير علينا ويستاق إبلنا ومواشينا وينهب أموالنا ويهيننا ونحن نؤخذ على رضا. وكان هذا الهدار هذا الشعار الذي يرفعه أحد أفراد القبيلة شعارا هتافا معروفا مألوفا مفهوما واضحا كل الوضوح. فلما أنزل الله تبارك وتعالى قوله وأنذر عشيرتك الأقربين لجأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الطريقة العربية التي درج عليها قومه وبلاده، وكانت أفضل طريقة وأوضحها في الإشعار بهذا الخطر الداهم أو العدو المهاجم. وكان هذا الهتاف أبلغ من 1000 قصيدة ومن 1000 غايات ترفع ونيران توقد. فاستعان به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو العربي الصميم والنبي الحكيم والأب الرحيم، فاستخدم هذه الوسيلة وارتقى قلة أقرب جبل إليه وهو جبل الصفا المطل على وادي مكة. والقصة معروفة في السيرة النبوية وفي تاريخ الإسلام، ولكن من الطبيعة البشرية أنه إذا اشتهر شيء وزاع في الناس تغافل الناس عن التأمل فيه، فأعقدوا الألغاز أو ضعفها. ومثل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح رواه البخاري رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرح على أصحابه يوما من الأيام مسألة فقال ما هي الشجرة التي لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم أو مثل المسلم. ما كان هذه لغزة، إنما كان شيئا معروفا شيء أمام عينهم نصب عينهم، ما كانوا يحتاجون فيه إلى أن يبعد النجعة ويشق الشعر كما يقول الأدباء. أي شجرة أقرب إليه؟ شجرة النخيل. ولكن ماذا كان لما وجه رسول الله صلى الله عليه السؤال؟ ظن الناس أن الرسول الكريم لا يسألهم لا يمتحنهم إلا في قضية عويصة معقدة، فكانت هذه محنة. فيقول سيدنا عبد الله بن عمر راوي الحديث فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها نخلة، ولكن استحييت لأني كنت أصغرهم سنا. فموضع العقدة في هذه اللفظة وضوحها. أبين من ذلك وأوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يوم عرفة ويقول أي يوم هذا، فيلتبي الأمر على الناس كيف يسأل الرسول عن يوم عرفة؟ فقال أليس يوم عرفة؟ قالوا بلى يا رسول الله. أولا قالوا والله رسوله أعلم، أليس يوم عرفة؟ قالوا الله رسوله، صدق الله رسوله. ثم قال أي بلد هذا؟ فالتبى الأمر للناس لا يسأل الرسول عن البلد الأمين عن مكة، فالتمس الأمر عليه. ثم سأل أي شهر هذا؟ وهكذا كان. قال أليس يوم عرفة؟ أليس مكة؟ أليس الشهر الحرام؟ ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالناس كل واحد منا أعتقد وأنا واثق أن كل واحد منا مر بهذه القصة العظيمة، ها هذه القصة البليغة التي هي تحمل في طياتها ألف موعظة وألف سجر، ولكن لعموم هذه القصة ولورودها في جميع كتب السيرة، لأن أطفالنا أبناءنا يحفظون يعرفون هذه القصة، لا نتأمل في هذه القصة. فكان من الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق قلة جبل الصفا، وقال: يا صباحا، سمع الناس هذا الصوت في وادي مكة. وادي مكة محصور بين الجبال، وادي ضيق، وأبناء عدد النفوس قليل، فسمع كل الناس، فأعتقد أن الله تبارك وتعالى تكفل وصول هذا الصوت إلى الآذان، إلى البيوت. فغزى البيوت ودخل في الآذان، طرق الآذان، وما كان من قريش إلا أنهم خرعوا إلى هذا الصوت، عرفوا من هو صاحب الصوت، والصادق الأمين الذي لقبوه من قبل بالصادق الأمين. فإذا كان صوت أي رجل، أي قرشين، أي تيمين، أي عدوين، أي مخزومين، أي هاشمين، كان حقه أن يهرع عليه الناس ويتركوا كل ما هم فيه من شغل وشان. فكيف هو يصدر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجربوا عليه كذبا؟ فما كان من الناس إلا أنهم أسرعوا هرولوا إلى مكان هذا الصوت، واجتمعوا تحت سفح الجبل. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين هناك، قال: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل عدوا صدقتموني؟ أولا سألهم: كيف وجدتموني؟ ما رأيكم فيها؟ قالوا: الصادق الأمين. ثم عرض عليهم، ثم قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل عدوا يريد أن يغير عليكم، أن بسفح هذا الجبل خيلا تريد أن تغير عليكم، صدقتموني؟ قالوا: نعم. كان العرب تغلب عليهم الأمية كما تعرفون جميعا، ما كانوا مثقفين، كانت الكتابة نادرة فيهم، حتى الذي كان يستطيع أن يكتب يسمى الكاتب، فلان الكاتب. كانوا أميين وكانوا بدوا، ولكنهم كانوا على جانب عظيم من سلامة الذوق، من سلامة الحس، ومن سداد الرأي، ومن فهم الواقع يوجد حولهم. فاستعرضوا الواقع أولا، استعرضوا المحيط، أين نحن واقفون؟ وكانوا عقلاء سليم الفطرة، نذيق سلامة الفطرة أعتقد أكثر من كل شعب، الشعوب كلها شعوب المعاصرة فسدت فطرتها، تمسخت وانحرفت ودخلتها شوائب وعملت فيها عوامل خارجية أفسدتها، ولكنهم كانوا الفطرة، كانوا رجال فطريين. فاستعرض الواقع، أين نحن؟ وأين هذا الرجل الواقف الذي يرفع هذا الصوت؟ رأوا أنهم في سفح الجبل لا يرون ما وراء الجبل، ورأوا أن الرسول واقف على قلة الجبل وهو يراهم ويرى ما وراءهم، فله الحق أن يخبر بشيء لا يرونه، ولكن يجب عليهم أن يصدقوه. مثلا إذا كان واقف على السطوح للسفح، أو كان له مثلا آلة من الآلات أو وسيلة ينظر بها إلى الخارج، فأخبركم أن فلان قادم، ليس لكم أن تكذبوه. كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: عدم العلم لا يستلزم عدم الشيء. وكانوا على الطبيعة الفطرة واستعرض الواقع في ثواني في دقائق لم يستغرق وقتا طويلا. قال نعم نصدقك. فلما استوثق رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وأخذ منهم هذا الجواب قال فإني نذير لكم بين يدي عذابي. موضوع العبرة في هذه القصة أيها الإخوان أن العرب لم يجربوا إلا نوعا واحدا من العدو وهو العدو الخارجي من إحدى القبائل المعادية من إحدى القبائل المنافسة لا تزال بينهم وبين هذه القبيلة حرب. وكانت أيام جاهلية أيام سفك دماء وأيام قسوة وغارة فكانوا لم يجربوا إلا نوعا واحدا من الخطر وهو خطر العدو الذي يأتي من الخارج. فكانوا يتوقعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما استوثق منهم وقال كيف لو أخبرتكم أن بسفح الجبل خيلا تغير عليكم أنه سيخبره بخيل القبيلة الفلانية أو القبيلة الفلانية بس وراء الجبل تريد أن تنتهز الفرصة وتغير عليه على غفلة منهم. هذا الذي كانوا يتوقعونه وهذا الذي جربوه في حياتهم في حياتهم القبلية في حياتهم الصحراوية في حياتهم البدوية. منهم من عاش 60 سنة منهم من عاش 70 سنة منهم من له 80 سنة ولكنه لم يجرب إلا هذا الخطر الوحيد عدو مسلح يأتي من وراء جبل أو من حيث لا يشعرون به ثم يغير عليهم ويستاق إبلهم وأشياءهم وينهب أموالهم ويسبي زراريهم. هذا الخطر الوحيد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبههم على خطر جديد لم يكن لهم عهد به لا شأن لهم به وهو العدو الذي لا يخبر به لا ينبه به ولا ينبه عليه إلا رسول من الله أو خليفته. ما هو ذاك العدو أيها الإخوان؟ أترككم بعض ثواني بعض دقائق تعملون في هذا. ما هو العدو الذي نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوده وراء الجبل وفي ناحية من النواحي وحذرهم منه؟ تركتكم لثواني وبعض دقائق تعملون فيه. ما هو الخطر الذي نبههم عليه؟ هذا هو الخطر. هذا هو العدو الباطني. هذا العدو هذا هو العدو المجهول الذي يجب أن ينتبه له المجتمع المعاصر. لا أخص مجتمعا دون مجتمع ولا بلدا دون بلد ولا أكون متشائما ولست أخاف عليكم ما لا أخافه على نفسي وعلى بلدي وعلى العواصم العربية والمدن الإسلامية. لا، عدو مشترك وخطر مشترك ونحن كلنا منه على خطر. هذا العدو الذي نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بني جلدته وبني قومه بني عبد المطلب بني كعب بني فهد بني لوي. هذا العدو وأسلوب الحياة الذي كانوا يحيونه نمط الحياة التي كانوا يعيشونها حياة لا عقيدة فيها حياة لا خلق فيها حياة لا خشية فيها حياة لا حياء فيها حياة لا حشمة فيها حياة لا رحمة فيها حياة لا تقوى فيها حياة لا فضيلة فيها حياة كلها المادة المعدة حياة كلها قضاء معارف النفس حياة كلها إرضاء النفس إرضاء الغريزة
حياة كلها تسلية وتلهية، حياة كلها عبادة للمادة والمعدة. هذا الأسلوب الذي كان سائدا، أسلوب الحياة الذي كان سائدا على المجتمع العربي المكي والعربي، هذا الذي تخوف منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخوف منه قومه والإنسانية كلها. ولكن مرحلة بعد مرحلة، لما أنزل الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كان المخاطبون الأولون هم قريش، فجمع قريشا وحذرهم، قال إني أخاف عليكم هذه الحياة، هذا العدو الباطل، هذا العدو الكامن في نفوسكم وفي عقولكم وفي ضمائركم وفي بيوتكم في منازلكم وفي حياتكم. أي عدو تخافونه يا جماعة، أي عدو تخافونه؟ هل تخافون خيلا معدودة تكون 100-200 ألف فارس، نفرض 10,000 فارس، ماذا يفعل؟ ماذا تفعل هذه الخيل؟ ماذا يفعل هؤلاء المغيرون؟ ينهبون أموالكم ويسلقون إبلكم، ثم تربون الإبل وتستعينون مباشي وتزرعون من جديد وتستون البضائع من الخاش وتعبضون عن كل شيء، تجدون عن كل شيء عوضا. ولكن هذا العدو الذي قد عشش في مخكم، قد عشش في نفوسكم، قد عشش في ضمائركم، هذه الحياة الناهية الساهية، هذه الحياة التي تدور حول المال، حول جمع المال، حول الثروة، كما يدور الثور الطاحون، هذا الطواف الذي تطوفونه بين الدكان والبيت وبين السوق والمنزل، حياة للتعيش، للارتزاق، للتكسب، لجمع الأموال، لكفالة الأبناء، للعيال فقط، أو لإرضاء شهوات النفس. إن أخوف ما أخاف عليكم أيها العرب هذه الحياة التي لا إيمان فيها، هذه الحياة التي تسود فيها الوثنية، التي يتغلب عليها الشرك، عبادة الأصنام وعبادة الأوهام وعبادة النفوس والشهوات. هذا العدو الحقيقي الذي أخافه عليكم إخواني. هذه القصة هي القصة الزاجرة الواعظة البليغة الحكيمة التي يجب أن نتأمل فيها مرة بعد مرة. أي حياة نقضيها اليوم؟ ما هو أسلوب حياتنا اليوم؟ وما هو الخطر الحقيقي علينا؟ هل يغير علينا عدو من الخارج؟ قد يكون هذا، وقد كان يكون هذا بكل سهولة في الزمن الماضي، لما كانت الأمم تستعبد الأمم، وكانت الشعوب تستعبد الشعوب. ولكن زمن استعباد الشعوب للشعوب والدول للدول قد ولى. نعم، هنالك حوادث شاذة قد تحدث، إغارة شعب على شعب، على شعب آمن بادع، هذا قد يكون، ولكن ليست هذه هي العادة المتبعة. ولكن العدو الدائم الموجود في كل مكان هو أعمالنا وأخلاقنا،
الله،
هو ما نعتقده وما نعتمده وما نعشقه ونشغف به ونجاهد في سبيله ونجعله هدفنا الأسمى. ما هو هذا الأسلوب؟ الحياة للمال، الحياة لجمع الأموال وللتوسع في الأموال وللاقتناس والتوسع في التجارات، لا لخدمة الإسلام مثلا ولا لخدمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل للفخر والخيلاء. ثم هذا البطر الذي نراه الآن في بلاد أغناها الله تبارك وتعالى وأنعم عليها بنعم كثيرة، إن أخاف ما أخاف الآن على المناطق الغنية الثرية التي غنيت بعد فقر وأثرت بعد نقص في الأموال والأنفس والثمرات، إن أخاف ما أخاف على هذه المناطق أيها الإخوان، واسمحوا لي أن أكون صريحا معكم صريحا مع نفسي ومع جميع إخوتي، هذا المقام الذي أخاطبكم فيه هو مقام التبليغ، مقام الدعوة، مقام الإنذار، ليس مقام التملق، وليس مقام المجاملة، وليس مقام الإطراء، وليس مقام الإلهاء، حتى ترجعوا من هنا أكثر إطمئنانا، أكثر طمانينة، وتأخذوا بأيديكم وتحملون معكم شهادة، شهادة من واعظ، شهادة من طالب علم، لا، هذا لا يجوز لي ولا يحصل بكم، فلأكون صريحا، ولو كان هنالك شيء من القسوة اسمحوا لي، إن أخوف ما أخاف الآن هذا الذي قلته في باكستان، هذا الذي يقوله في الهند، هذا الذي أقوله وأكتبه في السعودية، إن أخوف ما أخاف الآن المجتمع العربي الإسلامي خصوصا على هذه المناطق التي أكرمها الله بالثروات وبالبركة في الرزق، أخوف ما أخاف عليها البطر. والله إنني إذا قرأت قوله تعالى ارتعدت، أخذتني رعدة، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. البطر من الكلمات العربية التي لا تترجم، لو أردت أن أترجمها إلى لغتي، إلى لغة أردو، وأنا عندي ثروة، أنا كاتب باللغة الأردية، يعتبرني كثير من الناس من أدباء لغتي، لكن يقول لكم بصراحة أني لا أستطيع أن أترجم كلمة البطر القرآنية إلى لغتي الواسعة المصقولة. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إخواني، إن خير ما أستطيع أن أقدم إليكم هو الإنذار، وأنا قلت في مناسبات كثيرة إن ساعة الزمان لا تقف، وإن أقرب الساعة لا يقف، إن أقرب الانقلاب، إن أقرب التحول دائر وسائر، وإنه يتجه إلى بلد دون بلد، اتجه إلى بلد ثم هو في دوران سيتجه إلى بلاد أخرى، فلنكن كلنا على حذر، ولنأخذ قدتنا وأهبتنا قبل أن يتجه هذا العقرب إلينا ويستهدفنا. إخواني، إن هذا الأسلوب من الحياة في حاجة ملحة لا تحتمل تأخير ساعة واحدة، إنها في حاجة ملحة إلى التغيير، نحولها حياة إسلامية، إنه لا تضيق في الأموال أبدا. أنا لست من أولئك المتقشفين والمتزمتين الذين يحرمون الأموال ويدعون إلى حياة الفقر، إلى الحياة التي كنا فيها، لا، بل من حرم دينة الله التي الطيبات من رزق، وللذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ولا ليس لأحد أن يحرم ما أحد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أذن له أن يحرم ما أحل الله. أي النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك. وأنا لا أحرم حلالا، ولكني أقول إذا كانت غاية الحياة هي فقط جمع الأموال والاقتناس والجشع، فإنه يأتي تحت قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا التكاثر لم يأمر به الإسلام. فهذا الأسلوب الذي هذا الأسلوب من الحياة إذا زار إنسان يجد أن رح الحياة كلها تدور حول قطب واحد، القطب هو المادة، القطب هو الرفاهية فقط. أما وهنالك أشياء نهى الله عنها ورسوله وهي ترتكب كبائر، تكون هناك كبائر، الخمور منتشرة في كثير من بلاد الإسلامية التي قامت على أساس الإسلام، والتي إنما كانت منحة للدين، منحة للإسلام، منحة للرسالة المحمدية، رسالة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لا، إنها تجيس، لا تسمح بهذه المنكرات. هذا النمط من الحياة، هذا الطراز الجاهلي من الحياة هو الذي يحذر منه ويحذر منه. فكلمتي لكم أيها الإخوان أن نتعمل في هذه القصة التي قرأناها مرارا، ربما قرأنا عشرات من المرات ومئات من المرات، وقوله صلى الله عليه وسلم لقومه الذين كانوا عزيزين حبيبين إليه، إني نذير لكم بين يدي عذاب. وكانت مفاجأة لقريش، ما كانت قريش تنتظر إلا أن يخبرهم الرسول الصادق الأمين بوجود عدو، بوجود خيل بسفح الجبل تغير عليهم، هذا ما تعبدوه في حياتهم الجاهلية، فيعدوا لها عدته ويخرجوا للقتال. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فاجعهم بقوله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لا يا ناس، لا يا إخواني، لا يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، لا أخاف عليكم خيلا ولا أنبئكم بخير، إنما أحذركم من عدو كامن في نفوسكم. هذه الحياة الجاهلية التي تعيشونها في هذا الوادي حياة بلا هدف، حياة بلا عقيدة، حياة بلا خلق، حياة بلا رحمة، حياة بلا هوادة، حياة بلا عدل، حياة بلا إنصاف، بلا مساواة، بلا احترام للإنسانية، حياة بلا توحيد، بلا عقيدة التوحيد، حياة بلا عبادة، حياة تدور كلها حول المادة والمعدة، حول عبادة النفس والشهوات. هذه الحياة التي كان يعيشها العرب في العصر الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الحياة التي يحياها في كثير من بلادنا الإسلامية وفي كثير من مجتمعاتنا الإسلامية. وهذه الحياة هي التي تجر إلينا الأخطار. إننا نلقي المسؤولية على الحوادث السياسية، نعم إن لها تأثيرا، فإن الانقلابات السياسية يجب أن يحسب لها الحساب. ولكن الذي يجر هذه الحوادث والذي يقرب هذا البعيد هو أسلوب الحياة الذي نحياه في بلادنا وفي منازلنا وبين إخواننا وبين أبناء بلادنا. هذا هو الخطر الحقيقي الذي غفل عنه وجهله وتجاهله أكثر المسلمين في هذا العصر. كل واحد يخاف أن تكون هناك خسارة، تكون هناك أزمة مالية أو أزمة سياسية أو تطور في الشؤون السياسية في مجال الأمور أمور الدولة. هذا الذي يخاف، إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الناس يخافون ما يصدقون الشيطان فيما يعيدهم بالفقر. الناس من خوف الموت في الموت، الناس من خوف الفقر في الفقر، الناس من خوف المرض في المرض، في مرض أشد من المرض. ولكن هذه كلها تسويلات الشيطان، وهذه كلها أخطار بعيدة، أشباح وأخطار لا أخطار. ولكن الأخطار الحقيقية، الخطر الحقيقي هو ما نعمله وما نعتقده وما نجري وراءه وما نهدف له ونجاهد في سبيله. هذا الأسلوب المادي الجاهلي، هذه الحضارة الغربية التي آمنا بها، آمنا بعصمتها وقدسيتها، وآمنا بها كأنها الحضارة الإنسانية المثلى والحضارة الأخيرة التي وصل إليها العلم البشري، وإننا نلزم نفوسنا ونكلفها بتقليد هذه الحضارة، ولو أخلت بشعائر ديننا وبآدابنا الإسلامية لو كان ذلك لا حساب ديننا وشريعتنا. ولكننا آمنا بهذه الحضارة إيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. هذا المنهج، النهج للحياة، هذا يجب أن يغير، هذا يجب أن يعوض بنهج إسلامي، يستخلف بنهج إسلامي، والنهج الإسلامي الذي لا خطر عليه. وإن كان، وإن لم يكن غنيا، لم يكن فيه الغنى الوافر، ولم يكن فيه الوسائل الكثيرة، ولم يكن فيه التقدم في المدنية، ولم يكن فيه انتشار كبير في الثقافة وشهادات عالية وعدد من الجامعات، عدد كبير من الجامعات تقوم في بلد من البلدان، لا. لكن مع ذلك هو المنهج، النهج الكريم، النهج المأمون، النهج المنصور من الله، المؤيد من الله. فذنوبنا كما كتب سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى أحد قواد جيوشه، إلى بعض القادة قادة الجيوش، قال إن أخوف ما أخاف هي الذنوب، الذنوب التي تنتشر في الجيش، إني أخوف للذنوب مني لكثرة الجيش، الجيش المغير بالجيش المنافس، لا أخاف هذه الجيوش الكثيفة، إنما أخاف من الذنوب التي تنتشر في الجيش. وتعلمون لعلكم قرأتم في التاريخ الإسلامي، في تاريخ الفتوح الإسلامية، أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما قاد الجيش الإسلامي وصل إلى شاطئ دجلة، رأى أن السفن قد غلبت وأن الجسور قد نصفت ووزيلت، وما دجلة فائض يرمي بالزبد ولا وسيلة لهم للعبور، وقف هنية وقف هناك دقائق واستعرض الواقع، ثم التفت إلى سيدنا سلمان الفارسي وهو ابن البلد فقال بماذا تشير علينا؟ ماذا قال سيدنا سلمان؟ يعني النفسية الإيمانية الواعية مثال فريد للنفسية الإيمانية، للتفكير الإيماني وللعقل الإيماني الواعي الذي الأمم. لما أقبل عليه سيدنا سعد بن وقاص وأراد أن يشير عليه بالرأي السديد، قال يا أيها الأمير إن هذا الدين لجديد، إني لا أصدق أن دجلة تفعل فعلها فتنجح دجلة في تنفيذ سنتها من الإغراق ومن الإتلاف، وهذا الدين ينهزم أمام دجلة، أنا لا أصدق. إن الله لما إذا قال ليظهره على الدين كله، فكيف نصدق أن الدجلة ستنجح وأن ديننا ينهزم أمام دجلة؟ إن هذا الدين لجديد، إنه إلى الآن لم يبلغ الغاية التي قدرت له. ولكن انظر للجيش، هل انتشرت فيه الذنوب؟ فرأى، رفع سيدنا سعد بن وقاص نظره وقع واستعرض الجيش بفراسته الإيمانية وباطلاعه الواسع الدقيق على ما يفعله الجيش وعلى أخلاقه وتصرفاته
اطمأن. فقال بسم الله، توكلوا على الله، ضغط حمود دجلة. وما كان، ما الذي حدث؟ كانوا يتكلمون فيما بينهم، كانوا يمشون للبر، وما ضاع من مما كانوا يحملونه من الزاد والسلاح شيء إلا إناء كان مربوطا بحبل قد ابتلع فانكسر. فجاءت موجة وصارت بهذا الإناء، فخاطبه أحد الزملاء وقال: هلم، هذا الإناء إناؤك يذهب. قال: لا، كيف يذهب؟ سيرجع. فجاءت موجة ثانية وجاءت به إليه، فأمسك به وأخذه. هكذا كان ثقتهم بالله تبارك وتعالى وثقتهم بالرسالة التي كانوا يحملونها والغايات التي كانوا يعملون لها وخلود هذا الدين الذي كان الله قد أكرمهم به. فهذا الذي قاله سيدنا سلمان، قال: احترس الذنوب. أنا لا أخاف على هذا الجيش من الغرق، ولكن أخاف من الذنوب. إذا كانت الذنوب قد انتشرت فأنا لا أضمن. لا أقول توكلوا على الله واقتحموا دجلة، ولكن إذا كان الجيش سليما لم تنتشر فيه الذنوب ولا يزال على الخطة على الصراط الذي تركه عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأتمنه فيه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخطاب، فأنا واثق بأن هذا الجيش سيعبر النهر من غير أنطرة، من غير قناطر وجسور، من غير سفن. هذا وشاننا أيها الإخوان. إن أخوف ما يجب علينا أن نخافه، إن أخوف ما نخافه الذنوب والكبائر ونمط الحياة الذي نعيشه. إذا كان هو النمط الذي لم يضمن الله بنصره ولا بتعيبه ولا ببقائه، فإنا لا نستطيع أن نهزم، أن نتخلص من الخطر الداهم. الطريق الوحيد هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والرجوع إلى التوبة والإنابة. وهذا قبل أن يقع ما وقع بقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولكن الحمد لله إلى الآن لسنا في موقف قوم يونس. إن الله سبحانه وتعالى قد حرس هذه الأمة، وإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن للتأييد، تكفل تأييد ونصر هذه الأمة، ونحن والحمد لله في عافية الآن، في عافية وفي أمن ورخاء. والخطر السيف لم يسلط على رؤوسنا الآن، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من زوال السلامة والعافية. ولكن يجب علينا أن نكون على حذر، وأن نتقي الله في نفوسنا، في أولادنا، في بلادنا، في أموالنا، ولنصلح نفوسنا، ولنصلح عقولنا، ولنصلح أهدافنا وغاياتنا، ولنصلح مصر العليا. ما هو المثل الكامل، الهدف الأسمى الذي نجتهد له ونجاهد في سبيله؟ هل وجمع المال والمادة؟ لا يخفى، هو الاستعانة بالمال على طاعة الله تبارك وتعالى، وعيش القناعة، عيش فيه شيء من الجلال، عيش فيه شيء من التخشي. كان سيدنا عمر الخطاب وهو مربي الأمة وحكيم الأمة كان يقول للعرب: تمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا وانزوا على الخيل نزوا، وعليكم بحمام العرب، عليكم بالشمس فإنها حمام العرب. لكن تعودنا الحياة الرخية الرقيقة، كيف نستطيع؟ الشؤون تتغير والأوضاع تتغير والزمان يتغير، وتلك الأيام نزاملها بين الناس. فلناخذ نفوسنا بشيء من التجلد ومن التقشف ومن حياة البساطة ومن تحمل المشاق، حتى إذا تغيرت الأحوال كنا مستعدين لها. هذه كلمتي قد تكون قاسية وقد تكون صريحة أكثر من اللازم، ولكن هذا شعوري وهذا حقكم علي وهذا حقي عليكم. إنكم إذا بسطتم بي وأكرمتموني وأجلستموني في هذا المكان فإن الواجب علي أن أصارحكم وأن أقول لكم ما لا يقوله ما كثير من الناس، ولكن علينا أن نكون كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سعيد ومبعيد بغيره، وأن نبتعد بالحوادث البعيدة فكيف بالقريبة. هذه كلمتي لكم، وإني أشكركم على هذه الثقة الغالية وعلى هذه الكرامة وعلى الشرف الذي رضقتموني به، وأدعو الله تبارك وتعالى لكم ببقاء السلامة والعافية والبركة في الرزق والأولاد والأهل، وأن تكونوا أن تقضوا حياتكم أن تكون حياتكم كلها سعيدة وحنية ورخية، وتستحق التعيين والنصر من الله تبارك وتعالى. وإني أدعو لكم بكل خير وبكل فضل وبكل بركة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله.